إذاعة طهران تقدم
بصائر العقيدة. بصائر العقيدة
بحوث في أصول الإسلام على ضوء القرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا هذا. يسرني مطلع حلقة اليوم أن أرحب بضيف هذه الحلقة سماحة السيد ياسين الموسوي، فأهلا ومرحبا به.
أهلا وسهلا بكم.
سماحة السيد الضيف، نقف في حلقة اليوم حول موضوع أثار الكثير من الجدل بين المتكلمين والفلاسفة في السابق، موضوع الفعل الإلهي، إذ نرى أن القرآن الكريم وكذلك المدارك الإسلامية الأخرى قد تنسب الفعل تارة إلى الله سبحانه وتعالى، وقد تنسبه تارة أخرى إلى المخلوقات، إلى الخلق، مما تسبب في نشوء بعض الاتجاهات ربما كان أشهرها الاتجاه الاعتزالي والاتجاه الأشعري وكذلك الاتجاه الإمامي. وأيضا تسببت هذه القضية ليس فقط تصنيف الموقف الإسلامي لاتجاهات كلامية وفلسفية، وإنما أيضا إلى أن تترك آثار ربما سياسية واجتماعية من قبيل قضية القدر والقضاء وكذلك قضية التوكل والتواكل وبقية الآثار الأخرى. أود من سماحة السيد الضيف أن يقرر هذه المسألة، مسألة الفعل الإلهي، على نحو واضح وكما يتسق مع مباني المدرسة الإسلامية الأصيلة من خلال القرآن الكريم، وأن كذلك يشقق البحث في ضوء تلك المباني الأصيلة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم ربنا وفقنا وجميع المشتغلين، واجعله خالصا لوجهك الكريم، إنك أرحم الراحمين. الواقع أن القرآن الكريم في آيات متعددة تحدث عن العلل التكوينية للمعلولات،
نعم،
ومرة تأتي الآية تتكلم أن العلة الأولى للمخلوقات هي الله سبحانه وتعالى، فلا تنسب شيء إلا إليه تبارك وتعالى. هذه العلة نلاحظها قد نسبت إلى الحق تبارك وتعالى في الطبيعة وفي الإنسان. أنقل بعض الآيات الكريمة التي وردت في الطبيعة وفي الإنسان. قال تعالى عن الموت والإماتة، وأن الله سبحانه وتعالى عندما يجري هذه الحقيقة في الكون، قال الحق حتى قال الحق تبارك وتعالى بالنسبة لعدة أشياء. الآن قبل الموت نقرأ عدة أشياء، من جملتها قال الحق متحدثا عن الزرع والزراعة: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. تلاحظ في هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى ينسب إليه تبارك وتعالى الزراعة، هو الذي يزرع، ولم ينسبه إلى الخلق وإلى الناس ولا الإنسان. ويتحدث عن الماء الذي ينزل من السماء بواسطة الموزن، فيقول أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من الموزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. عن النار بيقول تعالى أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. الآية الكريمة تفهم المسلمين بأن النار التي يوقدها الإنسان إنما قد صنعها الله سبحانه وتعالى، وحتى عن إرادة الإنسان لو أردنا إرادة الإنسان ودخالة الحق وفعل الحق فيها، يقول: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. عن الموت: الله يتوفى الأنفس حين موتها. عن الشفاء: ينسبه لنفسه، وإذا مرضت فهو يشفين. عن الرزق: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. عن كتابة الأعمال: والله يكتب ما يبيتون. عن فعل الإنسان الذي يصدر منه: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. هذه مجموعة من الآيات الكريمة تتحدث عن الفعل في الطبيعة وفي الإنسان، سواء كان هذا الفعل صدر من الطبيعة والعلل الطبيعي، أو صدر من الإنسان والإرادة الإنسانية، أو ما يأتي على الإنسان من حالات موت وشفاء ومرض ورزق وإلى آخره، فإنها تنسب إلى الله سبحانه وتعالى مباشرة. لو كانت الآيات الكريمة منحصرة بهذا النمط من الحديث والخطاب، لصح الكلام أن هناك علة واحدة ولا توجد معلولات وعلل أخرى، والمعلولات كلها لتلك العلة، يعني لا دخالة للمخلوقات في فعل الخلق. بينما نجد آيات كثيرة أخرى تقول أن للطبيعة وللإنسان فعل، نفس تلك الأفعال التي نسبت إلى الحق تبارك وتعالى نجدها تنسب إلى المعلولات أيضا. مثلا الآية التي قرأناها تتحدث عن الموت بقوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها. الذي يتوفى الأنفس حين موتها هو الله. بينما نلاحظ في آية أخرى أن الحق تبارك وتعالى يقول: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا. هناك الله يتوفى الأنفس حين موتها، هنا الذي يتوفى الناس
الرسل. نعم،
نلاحظ العلة الثانية مع أن هناك الله هنا الرسل. أنا أجعل مقارنة بينها بعض هذه الآيات التي قرأتها لأجل أن أوضح حقيقة بمعنى العلل المنسوبة إلى الحق والعلل المنسوبة إلى الخلق. مثلا في باب الشفاء: وإذا مرضت فهو يشفيني. بينما يقول الحق تعالى تبارك وتعالى، يقول فيه شفاء للناس، يتحدث عن الكتاب الكريم، عن القرآن الكريم، ويتحدث عن مجموعة من القضايا فيه شفاء للناس بالنسبة إلى العسل، هذا الذي يصدر من الناحل ورد في أنه فيه شفاء للناس، ففي العسل الشفاء، فكيف العسل هو الذي يشفي، وهناك وإذا مرضت فهو يشفيني. عن القرآن الكريم: وننزل من القرآن ما هو شفاء، فكيف هناك الآية تقول وإذا مرضت فهو يشفين، هنا أن القرآن فيه شفاء والعسل فيه شفاء. نلاحظ هناك الفعل ينسب إلى الإنسان: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. بينما نلاحظ بآيات أخرى أن الحق تبارك وتعالى يقول: وليس للإنسان إلا ما سعى. وقوله تعالى: إن سعيكم لشتى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وإن قوله تعالى: إن سعيكم لشتى. إذن السعي هنا منسوب إلى الإنسان، الحركة والفعل منسوب إلى الإنسان، فما هو الفرق؟ نلاحظ بالكتابة، هناك الكتابة أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يكتب أعمال العباد، كما قرأنا في الآيات الكريمة التي تقدمت. بينما هنا نلاحظ الله سبحانه وتعالى يعبر بلى ورسلنا لديهم يكتبون، الرسل الذين يكتبون مدبرية الخلق، هناك مدبرات للخلق، فالمدبرات أمرا، قوله تعالى فالمدبرات أمرا، بينما نلاحظ آية أخرى يقول الحق ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، الله هو الذي يدبر الخلق. على كل حال لو أردنا أن نقايس، والآيات الكريمة كثيرة الوقت نخاف أنه يأخذنا، لو أردنا أن نقايس بين هذين الطائفتين من الآيات الشريفة التي تنسب الفعل إلى الله والتي تنسب الفعل إلى الطبيعة وإلى الإنسان، هل أعوذ بالله يوجد حالة تناقض بينهما، تضاد بينهما، أم لا؟ أنهما تعبران، هاتان الطائفتان من الآيات الشريفة تعبران عن حقيقة عظيمة في فهم العلة والمعلول. الواقع لست الآن بصدد الحديث عن قانون العلية وأثر قانون العلية وحقيقة قانون العلية، فهذا الموضوع موضوع مهم وشائك ومفصل، والقرآن الكريم تحدث عنه بجوانب كثيرة، ولكن أتحدث عن هذا المقطع من العلية وقانون العلية التي ورد في كتاب الله. الله سبحانه وتعالى أوجد هذا الخلق فهو العلة، وما زال يوجد هذا الخلق فهو العلة الأولى كبتعبير الفلاسفة، وهو العلة الدائمة والمستمرة، يعني ما زال الخلق محتاج إلى الحق، لا يمكن أن يتخلى الله عن الخلق، ولا يمكن أن يستغني الخلق عن الله، لأن الله غني ولأن الخلق فقير، هذه العلة الأولى. مع هذا أن الله سبحانه وتعالى جعل عللا ثانوية، وهذه العلل الثانوية هو يجري العلية فيها، يعني أن الله هو الذي يجري العلية في هذه العلل، مع أنها علل، والعلة لها مقام أسمى بكثير من مقام المعلول، وفيها نوع من الغنى والاستغناء والإفاضة، نوع عبارة نوع مؤكد عليها، لأن ليس لها غنى حقيقي وإنما لها غنى اعتباري، أن الله يغنيها بما يؤتي في هذه المعلولات من قوة وقابلية العلية، فلذلك سوف تكون هذه المعلولات، هذه العلل التي هي معلولة بالأصل، هذه العلل الأشياء سوف تكون مفيضة على المخلوقات. هذا المعنى يفهم الإنسان أن هناك علل خلقها الله سبحانه وتعالى وجعلها علل لعدة أشياء، من جملة العلل الغيم المزن هو الذي يسبب المطر، لكن الواقع الذي هو الذي يمطر هو الله، العلة الأصلية. أن الزرع الفلاح يفلح ويحرث ويزرع فيكون الزرع، لكن من الذي يزرع الحقيقي؟ الزارع الحقيقي من هو؟ هو الله. أن الملائكة هم الذين يقبضون أرواح الإنسان الميت، ولكن الذي يقبض الحقيقي القابض والباسط الحقيقي هو الحق. وكذلك أسباب للرزق السعي والعمل، لكن الرازق الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى. أن هذا الخلق له مدبرات بتعبير القرآن، مدبر يعني الذين يدبرون، الذين يسيرون، للرياح مدبر وللماء مدبر وللهواء مدبر وللسماء مدبر، وهذه القوانين الطبيعية التي نراها من قانون الجاذبية وغير ذلك من القوانين، هذه القوانين كلها التي هي نوع من أنواع المدبرات، صحيح خلقها الله سبحانه وتعالى مدبرات، لكن المدبر الحقيقي هو الحق تبارك وتعالى. ألفت الانتباه إلى نقطة مهمة في فهم هذه الحقيقة وفي فهم هذا القانون. هذه النقطة الحقيقية والمهمة هو أن الله سبحانه وتعالى خلق معلولات، وهذه المعلولات هي تكون سبب لتدبير الخلق وسبب لظهور مظاهر المعلولية في المخلوقات من الزرع وإلى آخره. لكن هذا الالتفات، لكن أن هذه العلل بنفسها مع أن لها مقام كبير وهو مقام العلية، لكن بنفسه هو يستمدها من الحق تبارك وتعالى. يعني أن الله لم يغني هذه المعلولات والعلات لم يغنيها غناء يستغنون بها عن الحق تبارك وتعالى. لذلك في قوله تعالى: إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. حتى لو كان الغنى الاعتباري يتصور ويتخيل المخلوق بأن هذا الغنى الاعتباري غنى حقيقي، لكن إن إلى ربك الرجعى، هناك حقيقة أنه لا يوجد غنى حقيقي لهذه المعلولات ولهذه العلات التي أصبحت علات للمعلولات، وإنما الغنى الحقيقي للحق تبارك وتعالى. وهذا يفسر قضية في القضاء والقدر وتلك القضية المهمة.
نعم، سماحة السيد الضيف، يبدو يعني هناك فقط 3 دقائق إلى نهاية البرنامج، ويبدو أن الحديث يعني قد تأكد على استعراض المطلب. يعني أود في هذه الـ3 دقائق الأخيرة أن نحاول أن نبرز الأفكار الأساسية في مطلب الفعل الإلهي لو سمحتم، يعني نقاط واضحة ومختصرة.
النقاط الواضحة والمختصرة أن الله سبحانه وتعالى هو الفاعل الحقيقي، وأن الله سبحانه وتعالى يفعل بخلقه بواسطة علل خلقها، وهذه العلل مع أنها ممكنات ومع أن هذه العلل مخلوقات، لكن لها حالة من حالات الغنى التي تستطيع بها أن تكون عللا لغيرها. النقطة الثالثة أن هذا الغنى غير حقيقي، وإن هذا الغنى غنى اعتباري، لأنها تبقى أنتم الفقراء، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. تبقى هذه المعلولات فقيرة ويبقى الغني هو الحق، وإنما هذه العلل تكون طريق لإيصال الفيض الإلهي إلى باقي المعلولات. ومن هذا الطريق يمكن تفسير فعل الإنسان وإرادة الإنسان، فعل الإنسان وإرادة الإنسان في القضاء والقدر. عندما يختلف مثلا المعتزلة والأشعرية والإمامية، يختلفون الثلاثة، يختلفون هؤلاء يختلفون يقولون أن الله سبحانه وتعالى هو الفاعل الأول والآخر وليس لإرادة الإنسان شيء. أولئك هؤلاء بالنسبة للأشعرية. بالنسبة للمعتزلة يقولون لا، أن الله فوض الأمر إلى الخلق واستغنى الخلق عن الله سبحانه وتعالى. فيأتي الموقف الإمامي: لا جبر ولا تفويض، بل أمر بين أمرين. يقولون أن هناك فعل حقيقي وأن هناك فعل اعتباري. وأحسن تعبير ما وجدته عند أستاذنا الشهيد الصدر رضوان الله عليه عندما يتحدث عن القضاء والقدر، فيقول أن الفعل من الله سبحانه وتعالى وقانون الاختيار من الإنسان. طبعا حينئذ تنحل مشكلة القضاء والقدر، فالإنسان غير مجبور، وبالنتيجة فالإنسان غير غني بنفسه، إنما هو مريد ولكنه فقير إلى الحق، باعتبار لا يمكن أن يصدر الفعل إلا من الحق، وأنه مريد باعتبار أن الله سبحانه وتعالى أعطاه قانون الاختيار وأعطاه قانون الإرادة، فهو مريد في ذلك.
نعم، شكرا جزيلا سماحة السيد الضيف على هذه الاستخلاصات التي أرجو أن تكون واضحة في موضوع كثر حوله الكلام والنقاش منذ أول، يعني منذ الصدر الأول وحتى الآن. على أي حال، بقيت لدينا حلقة واحدة إن شاء الله هي الحلقة الأخيرة، سنحاول أن نلملم فيها أطراف الحديث عما ذكرناه في الحلقات السابقة، وكذلك قد نثير بعض المسائل الأخرى. إلى أن نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله، الحلقة الأخيرة. نشكر سماحة الضيف، ونتمنى إن شاء الله أن نواصل الحوار معه في اللقاء القادم. حتى نلتقي، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بصائر العقيدة. بصائر العقيدة،
بحوث في أصول الإسلام على ضوء القرآن الكريم.